بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته، أن يرحمنا بالقرآن، أن يجعلنا من الأمة المرحومة، أمة السيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الرحمة من الرحمن الرحيم، حري بنا أيها الإخوة والأخوات أن نكون أهلا لها، وهذه من نفحات الله سبحانه وتعالى. إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فينبغي أن نكون أهلا لهذه الرحمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة. بدايات سورة البقرة كما يسميها العلماء، الآيات الأولى منها مقدمة هذه السورة تكلمت عن أصناف ثلاثة من البشر، تكلمت عن المؤمنين وبهم بدأت: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الأول، خمس آيات من آيات سورة البقرة، تتحدث عن أولئك المتقين الأخيار، خيرة الله عز وجل من خلقه، خيرة الله من خلقه. المؤمنون المتقون الذين يؤمنون بالله وما أنزل إلى نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الفئة المؤمنة التي اصطفاها الله عز وجل بالإيمان. قلت إن الله سبحانه وتعالى أغدق على البشرية جمعاء نعما عظيمة، نعما كثيرة. كل الخلائق يعيشون بنعمتين، والمؤمنون يعيشون بثلاث نعم. الخلائق يعيشون بنعمتي الإيجاد والإمداد، أن أوجدهم الله من العدم وأمدهم بأسباب استمرارية الحياة. وكل النعم يا إخوة، وكل النعم الأخرى إنما جاءت من خلال هاتين النعمتين، فلا نعمة دون أن يكون الإنسان موجودا المنعم عليه، ولا تكون النعم إلا مع استمرارية حياته. فالإنسان بوجوده واستمرارية حياته منعم عليه من الله سبحانه وتعالى. قبل أن أستمر في حديثي، أود أن أطرح عليكم السؤال لنتلقى الإجابات عليه. وسؤال اليوم عن هذه الآيات المباركات، بل عن حصيلة هذه الآيات. قول الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما معنى الفلاح في اللغة والاصطلاح؟ مفلح إذن هو أخذ بمادة، هذه المادة العجيبة من مادة التصريف اللغوي القرآني المبارك، المفلحون. فما هو الفلاح في اللغة والاصطلاح؟ نتلقى إجاباتكم بمشيئة الله تعالى على الأرقام التي تظهر أمامكم. هؤلاء المفلحون، قبل أن ننتقل منهم إلى تلك الفئة الضالة الكافرة والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم أوصاف حري بنا أن نتصف بها. أولا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفاتهم الهداية والاهتداء بالقرآن العظيم، وثانيها تقوى الله سبحانه وتعالى. وهدايتهم لا تكون إلا بالقرآن، ولذلك فيه هدى لا في غيره، وتقديم الجار والمجرور يقتضي الاختصاص. والهداية لا يحوزها إلا المتقون. من اتقى الله قذف الله في قلبه الهداية وجعله هاديا مهديا، فالجزاء من جنس العمل. تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. حين تكون متقيا لله تستحق أن تكون مهديا، وتستحق أن تكون قد ظفرت بالهداية، والهداية نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أتذكر كلمات الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، سوء حفظي، سبحانك يا رب، مع أنه كان أذكى أذكياء الدنيا بالحفظ، ومع ذلك يشكو سوء حفظه، فما بالنا نحن. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأعلمني بأن العلم نور، وفي رواية أخرى أن كتاب الله نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، لا يهدى لعاصي. نور الله يريد أن يكون في قلب نظيف، قلب نقي، قلب طاهر، حتى ينال هذا القلب مكانة يستحق معها أن يكون وعاء لكتاب الله، وعاء لهذا القرآن العظيم، وهنيئا لقلب وعى القرآن، وهنيئا لقلب حوى القرآن، حوى في داخله، جمل الله به كتابه سبحانه جل في علاه. ولذلك هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. ثم أعطانا الأوصاف التي جعلت من هؤلاء المتقين أهلا لهذه الهداية: الذين يؤمنون بالغيب. يا الله، يؤمنون بالغيب. نعم، أنت تؤمن بالغيب الذي جاءك من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك تكون قد آمنت وأيقنت بمجرد أن جاءك الخبر، دون أن تقع عليه حواسك، ودون أن تكون أن يكون هذا الخبر ضمن الحواس الخمس، بمجرد أن الله سبحانه وتعالى أخبر وأن رسوله أخبر، قول صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الحبيب فيما يبلغ عن ربه جل في علاه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإيمانهم بالغيب أيضا كما قلنا إيمان بالقلب، فالإيمان ما وقع في ما وقر في القلب وصدقه العمل، إيمان قلبي يقيني يكون معه الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الطاعة، الإيمان الالتزام، تحب الله وتؤمن به، يجب عليك أن تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الطاعة برهان على صدق محبتك لله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعمال القلب وأعمال الجسد وأعمال المال وما رزقك الله عز وجل منه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لاحظوا عندما جاء الحديث عن الآخرة جاء باليقين، اليقين لأننا نؤمن بما جاء به الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وإخبارهم ينبغي أن يكون بالنسبة لنا يقينيا قطعيا لا مجال للشك فيه، يصدق في كل واحد فينا ما قاله ذلك المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا، لأني على يقين تام أن ما أخبرني به الله حق، وأن ما أخبرني به الله صدق، وأن ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم موقن تمام اليقين بأنه صدق وحق، ولا مجال لأن يصل الشك إلى القلب. فبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. الله أكبر، ما أجمل القرآن، ما أروع كتاب ربي جل في علاه. بدأت بالهداية وانتهت بالهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلما كانوا بهذه الكيفية وبهذه الخصائص الماتعة الرائعة كانوا على هدى، تمكنوا من الهداية والتزموا بها وأعطوها حقها، فنالوا الفوز والفلاح في الآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولاحظوا هنا بعض القضايا وبعض الأمور التي ينبغي أن نقف عندها قبل أن ننتقل لها. تكلمنا في المرة الماضية عن بعض أوصاف الكافرين، لكن لابد أن نكون هنا في مسألة، بعض المسائل الحقيقة التي في هذه الآيات الكريمات. لما قال ربنا عز وجل ويقيمون الصلاة، هنا الحقيقة جاءت هنا مسألة أقام، وأقام الصلاة يقيم من أقام الصلاة، وأقام الصلاة يعني أعطاها حقها بأركانها وشروطها وكيفياتها، فليس هو مجرد مصل. يا إخواني الصلاة أمانة، الصلاة لكل واحد فينا أمانة الله إلينا، فلا ينبغي أن نكون في غفلة عنها، ولا نكون في سهو عن الصلاة، ولا نكون في تضييع لها، بل لا بد أن نعطيها حقها. فمن أعطى الصلاة حقها توضأ وتطهر لها طهوريتها الكاملة، وأحسن ركوعها وسجودها وقيامها وخشوعها، خرجت إلى السماء تدعو له أن حفظك الله كما حفظتني. وأما إذا لم يقم بها بحقها وضيعها ولم يعتني بها، وصلاها كنقر الديك كما يقولون، وصلاها كما يعني كأنما هي حمل ثقيل على قلبه يريد أن يخلص منه، لسان حاله يقول أرحنا منها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كانت راحته في الصلاة، كانت قرة عينه في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. تأملوا جيدا أيها الإخوة والأخوات، الصلاة الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان آخر ما أوصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته. وأيضا هنا نلاحظ ومما رزقناهم ينفقون، يصلون يقيمون صلاتهم، وينفقون وهم يعتقدون جزما أن ما ينفقونه إنما هو من الله، ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى ومما عندهم ينفقون، قال ومما رزقناهم. ونون العظمة هنا لها شأنها، أنه أيها الإنسان هذا المال الذي معك ليس مالك، لا المال ليس مالك أبدا، المال مال الله، والرزق من الله، وطلب الله منك. انظروا إلى الكرم الرباني، يعطينا العطاء ويطلب منا أن نتصدق وننفق ويأجرنا عليه، سبحانك ما أعظمك. ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات حسن الاستفتاح في ألف لام ميم، فيها من البلاغات ما فيها، الإتيان باسم الإشارة البعيد في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كما قلنا إشارة إلى عظم القرآن الكريم وعظم منزلة القرآن العظيم. ذلك الكتاب، عندما يأتي بأل التعريف يكون فيه التفخيم والتعظيم، لا ريب فيه أو لا ريب فيه هدى للمتقين، حيث تقف يكون المعنى ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب بلا شك، أو لا ريب فيه لا شك فيه، وعندئذ يكون هدى للمتقين بداية جديدة. هدى للمتقين، بعض الناس يقول لك هل المتقي هو وحده الذي يكون على هداية من الله سبحانه وتعالى؟ هو الأحرى والأولى بها، لأنها كما قلت التي تلازمه، فالهداية تلازم تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا نلاحظ هنا أيها الإخوة والأخوات مما في هذه الآية في مجال حقيقة حري بأن يتدبر، تكرار أولئك. القرآن الكريم لا يكرر إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، لأنه مبني على الإيجاز، ومن الإيجاز الإعجاز، لما قال ربنا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه فيها دلالة على أن كل واحد من الحكمين مستبد في تميزهم به من غيرهم، فكيف بهما؟ نوضح. القرآن الكريم عجيب، لما قال أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم لو كانت وحدها لكفت، وأولئك هم المفلحون لو كانت وحدها لكفت. يعني إذا كان على هدى فهو على خير، وإذا كان متق فهو على خير، فكيف إذا جمع الأمران لهما لهم، جمع الأمران لهم فهم على هدى وهم متقون، يكون الأمر نورا على نور. وأولئك هم المفلحون، هم دلالة على أن ما بعده خبر لا صفة. نوضح هذه، أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. لاحظوا يا إخواني، وأولئك هم المفلحون هذه تحتاج منا إلى وقفة تأمل، كأن الله يقول وأولئك هم المفلحون لا غيرهم، هم الذين يستحقون هذه الصفة دون سواهم، هم الذين يكونون على هذا الخير دون غيرهم، فأولئك هم لا سواهم المفلحون. وأنا طالب منكم اليوم تعطوني معنى الفلاح، ولذلك لا أعيد معناه. بعد هذه الإطلالة بهذه الآيات المباركات، نجد القرآن الكريم ينتقل بنا إلى أولئك الكفرة والعياذ بالله. والله يا إخوة، إن الحديث عن أولئك المفلحين المتقين الأخيار يجعل القلب منشرحا، ويجعل النفس تواقة لأن تكون على مصافهم وتكون ضمن مجموعتهم. فإذا انتقل الأمر إلى أولئك القوم الذين هم في الكفر والعياذ بالله، يعني يكون الأمر فيه نوع من القباض النفس. ولذلك قبل أن أنتقل بكم إليهم، أود أن أذكر لكم مما ورد في فضائل هذه الآيات المباركات في أوائل سورة البقرة. الأوائل الآيات تتحدث عن المؤمنين. يقول هنا، أخرج الحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله أجمعين قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. فقال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتني به. فوضعه بين يديه، فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وآية من الأعراف: إن ربكم الله، وآية سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق، إلى آخر الآية، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من سورة الحشر: وقل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاثا. فقام الرجل كأنما لم يشتكي شيئا قط. لاحظوا هنا، أتينا بهذا الأثر، وأخرج أيضا نحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبي مثل هذا. الحقيقة هذا من التعويذة، أو من الأشياء التي كما يسمى أن الإنسان يرقي بها نفسه أو من يجد شيئا من هذا. وهذه فيها دلالة على أن هذه الآيات من بدايات سورة البقرة، في لها فضل عظيم في هذا. أيضا الدارمي، أخرج الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله أجمعين قال: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاثا من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان. عوذ أنفسنا يا أخواني، نعوذ أنفسنا، نعوذ بالذال أنفسنا، ونستعيذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بالقرآن العظيم، بهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه الآيات المباركة التي جاءت لتتحدث عن أولئك المتقين أعقبها الحديث عن الكافرين، وسر الحديث عن الكافرين إنما يأتي لبيان حالهم ومآلهم. فبعد أن بين الله حال المتقين المؤمنين الأخيار جاء الحديث عن الكفرة المجرمين ليتعوذ الناس من شرهم وينتبهوا إلى حالهم فلا يكن حالهم كحالهم. ولذلك مناسبة هاتين الآيتين لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما بين حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما أنزل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء هنا لبيان مآل الكافرين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا حالهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات الكريمة أولا يذكر بعض العلماء أن لها أسباب نزول، بعضهم يرى أنها نزلت في اليهود، وبعضهم يرى أنها نزلت في قادة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا، وبين للنبي حالهم وأنهم لن يكون منهم الإيمان. بعضهم يقول نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته كما قال الضحاك، بعضهم يقول في أصحاب القليب وهم أبو جهل وشيبة وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والوليد الذين قتلوا في بدر ودفنوا وألقوا في القليب. بعضهم يقول أنها نزلت في مشركي العرب وقريش، وبعضهم يقول في المنافقين، ولكن الحقيقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة عند أهل التفسير وأهل النزول، أسباب النزول حتى لو كان أي سبب من هذه الأسباب فالعبرة بعموم اللفظ. إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني الذين كفروا وتحقق أنهم سيموتون على الكفر لن تنفعهم الموعظة ولن ينفعهم الإنذار ولن ينفعهم أنك تدعوهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الذين كفروا، والكفر هنا طبعا الجحود وعدم اليقين، عدم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مستوى عندهم في عدم الإفادة هم بما يستفيدون هم، ولذلك لاحظوا هنا في دقة في التعبير القرآني لم يقل سواء عليك، قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما الفرق بينهما؟ لما قال عن عبدة الأصنام قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وهنا قال سواء عليهم أأنذرتهم، ما الفرق بينهما؟ لما كان يتحدث عن أولئك العبد للأصنام قال سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، يعني دعاؤكم لهم وعدم دعائكم لهم سواء، لن ينفعوكم بدعائكم إن دعوتم ولن يضروكم إن صمتتم، فسواء عليكم. هي تستخدم السواء بالنسبة لهم بالنسبة لما لكم، أما هنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنذارك لهم سيعطيهم نتيجة هي سواء. الإنذار وعدمه بالنسبة لهم سواء، الإنذار وعدمه بالنسبة لهم سواء، أما بالنسبة لكم ليس سواء، كيف الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يأخذ أجر المدعو يأخذ أجر المدعو وإن لم يؤمن. فلذلك لا ينبغي أن يقول سواء عليكم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم لن يؤمنوا، لن يصلوا إلى الإيمان أدعوتموهم أم لم تدعوهم. لكن بالنسبة لكم دعوتكم لهم ليست سواء بالنسبة لكم، فأنتم تؤجرون على دعوتكم إليهم وإن لم يؤمنوا. ولذلك يا إخواني دائما وأبدا يقولون الإنسان إذا دعا غيره للخير فليس له هم نتيجة الدعوة، وإنما هو همه أن يوصل دعوته لهؤلاء، ثم إن آمنوا أو لم يؤمنوا هذه القضية تهمهم هم. أما بالنسبة لك أنت إذا كنت قد أديت ونصحت وبذلت ودعوت وبينت فأنت قد خرجت من الملامة وخرجت من الإثم وخرجت من التقصير. فلذلك سواء عليهم، والذين كفروا هنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الكفر، إن الذين كفروا، ما معنى الكفر؟ الكفر في الأصل معناه التغطية، يقول غطى الشيء الفلاني إذا يعني معنى كفره بمعنى غطاه. ومنه سمي الكافر كافرا، المزارع كافرا، لأنه يغطي الحب في الأرض يكفره. ولذلك يعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع. ولذلك سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته. وأيضا الكافر يسمى كافرا لأنه طمس الحقيقة، بل طمس عقله، بل غطى عقله ولم يستخدمه، لأنه والله لو استخدم عقله لصار به إلى الإيمان. فالعلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول من هنا لأولئك الذين يزعمون العلمنة ويزعمون أنهم على شيء وهم والله ليسوا بشيء، هذا الإنسان الذي فقد بعقله مولاه سبحانه وتعالى ليس بشيء. من فقد الله ما وجد شيئا، ومن وجد الله فما فقد شيئا. ولذلك الكفر هنا في الناحية الشرعية إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنكر شيئا منه ما علم ضرورة من أركان الإيمان، أركان الإسلام، العقيدة الصحيحة، الأمور السليمة، كل ذلك إنكار شيء منها مدعاة إلى الكفر والعياذ بالله. ثم إن الكفر على أربع أضرب، أربع أنواع. الكفر كله ممكن أن نقسمه إلى أربع أقسام، وهو ينقسم أيضا إلى جانبين، اثنين جانبان في كل جانب أقسام. هذه الأقسام وهذه الجوانب وهذه الأضرب للكفر حقيقة دعونا نناقشها، ودعونا نتأملها، ودعونا نتبينها كما جاء القرآن بها. دعونا نتابع ذلك بعد الفاصل.
الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم. تتشرف الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وإكرام أهله العاملين لرفعة شأن القرآن في مختلف أنحاء المعمورة. وقد أقامت العديد من المسابقات الدولية لتشجيع حفظة القرآن الكريم، وكان من أبرز تلك المسابقات مسابقة الماهر بالقرآن. وبعد النجاح المتميز الذي حققته الهيئة
في إقامة المسابقات والملتقيات القرآنية والدورات التأهيلية، وتطبيقا لتوصيات المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم، نشأت لدى الهيئة فكرة الجائزة العالمية لخدمة القرآن الكريم،
والتي تهدف إلى التعريف بالجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم حول العالم، بث روح المنافسة بين القائمين على الأعمال التي تخدم القرآن الكريم وعلومه، تكريم المبدعين في خدمة العمل القرآني. يتنافس القائمون على العمل القرآني في فروع متنوعة لهذه الجائزة، وهي جائزة شخصية العام لخدمة القرآن الكريم، جائزة أكبر مشايخ القراء، جائزة أفضل كلية للقرآن الكريم، جائزة أفضل موقع إلكتروني قرآني، جائزة أفضل جمعية تحفيظ للقرآن محلية، جائزة أفضل بحث في مجال التعليم القرآني، جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية، جائزة أفضل معهد نموذجي لتحفيظ القرآن الكريم، جائزة أفضل برنامج تلفزيوني قرآني، جائزة أفضل جهاز لتعليم القرآن الكريم، جائزة أفضل معلم للقرآن الكريم. طريقة الاشتراك في الجائزة يتم عن طريق تعبئة النموذج الخاص لكل فرع من فروع الجائزة والموجود في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وإعادة إرساله إلى البريد الإلكتروني للهيئة، وسيتم استقبال الترشيحات وتقويمها من قبل لجنة علمية متخصصة تضم أبرز الشخصيات في مجال العمل القرآني.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، ومرحبا بكم وحياكم الله على مائدة القرآن ومأدبة الله سبحانه جل في علاه. وأقول مأدبة الله لأننا نتأدب بالقرآن ونأتدب به، فهو غذاء لأرواحنا وأدب لأخلاقنا وسلوكياتنا، ومن لم يتأدب بالقرآن فلا أدب له، ومن لم يتخلق بالقرآن فلا خلق له. وصدقت السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن، يعني يجوز هذا وذاك، يعني كان القرآن خلقا له يتخلقه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وقفنا عند أنواع الكفر. أولا، لما قلنا الكفر بمعنى الستر، والكفر يفيد التغطية والتمويه، كان الكفر كفران من حيث هو. هناك كفر بمعنى كفر الجحود، جحود النعمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النعم سبحانه جل في علاه قال: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم بما آتيناهم سبحانك يا ربي. نتكلم عن النعم، نعم، كفران النعم، نعوذ بالله من كفران النعم. ولذلك في حدث الإسراء والمعراج وقصة المعراج ومرئيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال عليه الصلاة والسلام: قال ثم اطلعت على النار فوجدت أن أكثر أهلها من النساء، يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم. تقوم امرأة فتقول: يا رسول الله، ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن فيكن صفتين، صفتين فيكم، هاتان الصفتان ليستا في الرجال، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إكثار اللعن، اللعن على لسانها، يعني سبحانك يا ربي، لعن يلعن فلان ويلعن كذا ويلعن. فهذه خصلة ذميمة. والخصلة الثانية التي عابها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتكفرن العشير. لو أن أحدهم أحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا ما تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفران نعم، كفران العشير، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفران. أما الكفر الذي هو ضد الإيمان فالحقيقة أيضا قسمه العلماء إلى أربعة أقسام، نأخذ الاتصال ثم بعد ذلك. نعم معنا أسماء من الأردن. أسماء من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، تفضلي، تريدين أن تجيب السؤال؟
إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
يا سيدي الشيخ، الفلاح لغة هو النجاح والإدراك.
لغة
النجاح والإدراك.
طيب.
اصطلاحا طبعا المفلحون في هذه الآية هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله سبحانه وتعالى بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز والثواب والخلود في الجنان إن شاء الله. والفلاح هي صفة المؤمنين عامة.
نعم.
والمفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
تمام. هذه اصطلاحات هذه يا أسماء. أصل اشتقاق كلمة الفلاح من أين أخذت؟
الفلاح من النجاح إن شاء الله. النجاح والإدراك.
طيب، جزاك الله خيرا وشكر الله لك، تسمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى نتابع الاستماع لإجابات الإخوة والأخوات. الكفر واحد، كفر ملة الكفر واحدة، لكن العلماء لما قسموا الكفر قسموه من حيث طبيعة الكافر، طبيعته هو. فقال العلماء، قال هنا كفر إنكار، وهو ألا يعرف الله سبحانه أصلا، ككفر فرعون حيث قال ما علمت لكم من إله غيري. كفر إنكار، ينكر أنه في وجود الله وينكر كل هذه أركان الإيمان. وهناك كفر جحود، وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه. يعرف الله بقلبه ولكنه لا يقر بلسانه، وهذا مثل كفر إبليس أعاذ الله وإياكم من شره. وهناك كفر عناد، وهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به. يقر به بقلبه ويقر بلسانه ويعترف بلسانه أنه الله الحق المبين، ولكنه لا يؤمن، لا يقر، لا 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 يلتزم ولا يدين إلى الله عز وجل به. وقالوا هذا ككفر أمية ابن أبي الصلت وكفر أبي طالب، ليس كفر جحود، حيث قال في شعر له، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والعياذ بالله، يعني كأنه خايف يعيرون النساء قريش أنه صبأ عن آلهة، فهو مؤمن بأن هذا الدين حق. وأما الثالث والأخير فهو كفر النفاق، وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه، وكل ذلك كفر لا يكون صاحبه مؤمنا، سواء جحد أو أنكر الوحدانية أو أنكر شيئا مما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنكر نبوة محمد أو نبوة أحد من الرسل، كل ذلك فهو كافر. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا جاءت الآية بهذا السبك العجيب، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ الحكمة من ذلك، العلماء قالوا إذا كان من قال الله عز وجل فيه هذه المقولة معلوما ضرورة، معلوما كأبي جهل وبعض اليهود ورؤسائهم وزعمائهم، فحتى يفرغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسه عليهم حسرات. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني هون عليك يا محمد، ولا 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 يكون في صدرك حرج منهم لتنذر به. نعم معنا اتصال، معنا سارة من جدة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا بنتي.
معيش بدأ فلاح.
نعم. نعم.
مصدر فلحة بمعنى فوز ونجاح وبقاء في النعيم والخير. والاصطلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب.
تمام، جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا سارة وأحسن الله إليك. نلاحظ هنا وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، وهؤلاء للأسف الشديد أينما وجد الإيمان وجد الكفر، والصراع بين الكفر والإيمان قديم حديث لا ينتهي، الحق والباطل يتصارعان، وجولة الحق وجولة الباطل ساعة لكن جولة الحق إلى قيام الساعة. مهما على الباطل فإن الغلبة في النهاية للحق وأهله، وأسأل الله عز وجل أن يعز دينه وكتابه وعباده المؤمنين. هؤلاء الكفار سواء عليهم، أي مستوى عند هؤلاء الكفرة إنذارك أو عدم إنذارك. والإنذار كما قلنا هو إعلام وإخبار للإنسان المنذر مع وجود فسحة في الزمن لهذا الإنذار حتى يؤمن أو لا يؤمن، يكون عنده وقت. فهؤلاء مع إنذارك لهم لا يؤمنون، سواء عليهم، يعني الإنذار وعدمه سواء بالنسبة لهم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهنا لما قال ربنا سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هنا الحقيقة لنا وقفة مع الوقف والابتداء، هل الختم على الثلاث، أم الختم على القلوب، أم الختم على الأسماع، أم الختم على القلوب والأسماع معا؟ حقيقة بعض العلماء يقولون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ويقف هنا، وهذا المتعارف عليه عند أهل التجويد وعند أهل الوقف الابتداء أن الختم يكون على القلوب والأسماع، والغشاوة إنما تكون على الأبصار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا الوقف، وعلى أبصارهم غشاوة. وبعضهم يرى أن الختم إنما هو على الثلاثة، على الثلاثة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولكن حقيقة الأمر الذي يترجح لي أن الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار، والله تعالى أعلم. معنا اتصال من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي حبيبي.
حالك يا دكتور محمد؟
مرحبا يا أستاذ، معي الأخ سعد.
نعم نعم.
مرحبا يا شيخ سعد، تفضل تجيب.
وأولئك هم المفلحون. أفلح الأرض، أي أحدث شطنة في الأرض، وأفلح في الدنيا والآخرة، أي أنه اجتاز المشاق حتى وصل إلى الجنة،
ما شاء الله،
وهو الفوز. معنى المفلحون أي الفائزون.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يا شيخ سعد، شكرا جزيلا يا أخي. والختم يكون محسوسا ويكون معنويا. ممكن أقول أنا ختمت الوعاء، أي أحكمته بحيث أني لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه شيء غير الذي فيه، يعني ختم. ويكون معنويا كما هو في هذه الآية الكريمة، الختم هنا معنويا. فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه، مفهوم مخاطباته والفكر في آياته. ولذلك هذه الآية الكريمة جاءت لتبين السر الذي من أجله لا يؤمن هؤلاء، كأن الله تعالى يقول لأن الله ختم على قلوبهم فهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فلا تدخل القلوب الموعظة ولا تنشرح الصدور لكلام الله سبحانه وتعالى، والأسماع حتى حينما تسمع الأسماع لا تسمع باستماع الاعتبار، ولا تسمع استماع الملتزمين بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما يأتي الأمر وكأن الأمر لا يعنيهم وكأن الأمر لا ولذلك الحقيقة من هنا أنا أقف عند هذه النقطة. إذا سمعت الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، انتبه، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه، وأنت المأمور وأنت المنهي. يا أخواننا الكلام والله القرآن لم يأتي لغيرنا، القرآن جاء لنا نحن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمة خير الأنام، فنحن مخاطبون بالقرآن كما هو مخاطب غيرنا من الأمم السابقة. فمن آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، ومن أعرض، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني يبين، يضرب مثلا لمن، مثل من أخذ بكلام الله سبحانه وتعالى مثل الأرض التي تنبت الزرع والكلأ، ومثل الذي لم يأخذ بكلام الله ولم يرفع به رأسا كتلك الأرض الأجادب التي لا تنبت شيئا ولا تحمل ماء. وكل واحد منا حقيقة مسؤول عن هذه المسائل التي تأتيه وعن هذه الآيات التي تأتيه. لا ينبغي أن يكون الإنسان على قلبه الران، على قلبه الغفلة، وعلى قلبه يعني، ولا تكن من الغافلين. معنى لا تكن من الغافلين يعني انتبه لكلام الله ماذا يقول. اقرأ كلام الله عز وجل قراءة المتدبر المتأني المتعظ بهذا الكلام العظيم. ولذلك الختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن الكريم. احرص أن تكون، احذر أن تكون من هؤلاء، احرص أن تكون إذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى أن هذه القناة السمعية التي عندك تكون موصلة إلى القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مقفلة مغلقة؟ فالقلب المغلق المجخة كالكوز المجخة لو وضعت عليه كل ماء الدنيا لا يمتلئ، بينما لو كان القلب مفتوحا للمواعظ والعبر والعظات فإنه يمتلئ خيرا وحنانا ونورا وبركة ورفعة. نعم، نأخذ اتصال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ يحيى من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك أجاوب على السؤال.
تفضل يا أخي.
هو الفلاح معناه في اللغة فلاح الأرض، يعني الأرض بعد حسها عشان الهواء يبقى تحت عشان يساعد الزرع على النبات وكده، فهو الفلاح معناه في اللغة فلاح الأرض يعني.
طيب،
ومعناها بقى الاصطلاح ان هما الفائزين بقى برضا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أشكرك يا شيخ يحيى، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، أحسن الله إليك. وأما الختم أو الغشاوة التي تكون على الأبصار فعدم هدايتها للنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، عن عجائب مصنوعاته. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا من خلال هذه الآية دليل واضح وبين وجلي لا مجال لإنكاره، أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان، وما بكم من نعمة فمن الله، والمؤمن مؤمن بتوفيق الله، والكافر كافر والعياذ بالله بعدم التوفيق والهداية. لكن هنا الحقيقة في عندنا سؤال هنا يطرح، يعني بعض الناس كأنه يعني يقول طيب إذا كان الله قد ختم على قلبه فلماذا نقول إنه يعني هذا الكافر يعذب بكفره؟ لماذا لم يشرح الله عز وجل صدره للإيمان؟ ولماذا لم يشرح الله صدره للإسلام؟ الحقيقة لو كان هذا يريد الخير لأرشده الله لوفقه الله إليه. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والمسألة الحقيقة في يعني قول من يقول بهذا الكلام أنه لماذا يعذبهم الله مع أن الله هو الذي ختم على قلوبهم فلا يؤمنون. فأنا أقول لك شيء، كأنه بلسان حاله يقول أن هذا الكلام ينافي العدل وحاشا لله. لو كان الله قد منعهم شيئا مما هو لهم أصلا لكان هذا ينافي العدل، وما فعل ذلك ربنا جل في علاه. ولكن الله سبحانه وتعالى نظر إلى حالهم فوجدهم في ضلال، وجدهم في غفلة. وجد لو أن الآن الكافر، أي كافر من الكفار، تقول له أريد أن تأتي فتؤمن فتدخل الجنة، أقول لك أنا لا أؤمن بالله، ويقر بها حقيقة ويؤمن ويتكلم بها بطريقة كأنه مقتنع تماما بما هو فيه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا القلب يا أيها الإخوة، القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، أخبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن أحوال القلوب، وحري بنا هنا أن نقف عند شيء منها. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى القلوب، كل ينظر إلى قلبه، انظر إلى قلبك من فيه وماذا فيه وفي أي ولأي شيء متجه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا الذي رآه، أن القرآن نزل فتكلم الناس بالقرآن وبالسنة وعلموا وعملوا به. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. ولاحظوا هذا الكلام الخطير جدا حقيقة، الذي يؤثر على الإنسان بنفسه هو ومجتمعه. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، مثل الوقت. الآن سأبين معناه. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه زيادة على ما كان، فيظل أثرها مثل المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن دحرجه فدحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظفره، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، ولقد أتى علي، لاحظ الذي يقول الراوي الحديث الصحابي رضي الله عنه عبد الله، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي واحد منكم بايع ما يهمني، لأنه أبايع أمينا، لأن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. الله أكبر. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يمدح بدينه بدنياه، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فكيف يمدح مثل هذا؟ طيب نكمل الحديث، لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأردن. السلام عليكم، معنا الأخ حسين من الأردن. حسين طيب قطع الاتصال، على كل حال إذا عاود الاتصال إن شاء الله نتابع معه. قال حتى لا يبقى في القلب إلا مثل الوقت. قال الوقت هو الأثر اليسير، الشيء اليسير جدا من الآثار، آثار خفيفة. هذا الحديث يا إخواني فيه خطورة. يا إخوان، الإيمان والأمانة، فالأمانة من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والأمانة أيضا هي أمر حري بنا أن ننتبه لها. القلب، هذا القلب هو محل نظر الله فلنعتني به. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال.
هلو.
نعم أخي أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم تفضل أخي.
النجاح معناه الفلاح، معناه النجاح والإدراك، والمفلحون هم الفائزون المؤمنون بالغيب المؤدون الفرائض، هم أهل الهداية الفائزون بسعادة الدارين، الدار الدنيوية والدار الآخرة، الناجون من النار. وتحقيق الفلاح يأتي بالتوبة والرجوع لله عز وجل، وتحقيقه باجتناب الشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالإنفاق وبالتزكية وبالتقوى وبالطاعة وبذكر الله تعالى عز وجل وفعل الخيرات. والفلاح الأخروي أتى في سورة آل عمران في الآية 185، وكل نفس ذائقة من الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
طيب أصل كلمة الفلاح يا شيخ أحمد من أين مشتقة؟ ما أصل اشتقاقها في اللغة العربية؟
هي النجاح والإدراك.
نعم جزاك الله خيرا يا أخي، شكر الله لك، شكر الله لك يا شيخ أحمد، شكرا جزيلا. في ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لو كان الختم على القلب وحده لكفى، فكيف إذا ختم أيضا على السمع وعلى البصر، وجعل على بصري غشاوة فمن يهديهم بعد الله. والعلماء حقيقة لهم هنا لطيفة، يقولون لما قدم الله عز وجل السمع على البصر في هذه الآية وفي غيرها، مثل قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وفي قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قالوا هنا يفضل السمع مفضل على البصر. فالسمع يدرك به الإنسان الجهات الست، يسمع من أي مكان جاءك كلام تسمعه، أما البصر فلا تسمع إلا حيث تتجه ببصرك، وتسمع في النور والظلمة ولا ترى إلا في حالة النور. وأيضا لا بد أن يكون ثمة إشعاع مسلط إلى الشيء الذي أنت تراه، بينما السمع غير ذلك. وبعضهم فضل البصر على السمع، قال لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام، بينما البصر يدرك به الأصوات ويدرك به الحركات ويدرك به ما هو مسموع وما هو غير مسموع وغير ذلك. هذا بالنسبة للتفضيل. والذي يترجح حقيقة أن هذه الثلاث هي أدوات التعلم والتعليم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. معنا اتصال، السلام عليكم. معنا فاطمة من الجزائر. نعم السلام عليكم يا فاطمة.
نعم 066.
نعم ايوه يا اخت فاطمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تريدين ان تجيبي على السؤال؟
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
نعم نعم
تفضلي اجيبي. ما معنى الفلاح في اللغه والاصطلاح؟
الفلاح لغه
تمام. استمري
انتظر هكي. الفلاح لغة النجاح والإدراك.
طيب
أما اصطلاحا فهو الفوز بالجنة وبقاء في الخير.
طيب جزاك الله خيرا يا فاطمة وشكر الله لك. يبدو في مشكلة في الاتصال، على كل حال وصلت رسالتك ووصل جوابك. هنا أيضا في هذه المسألة السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نأخذ من الآية القرآنية يا إخوة قبل أن نذهب إلى الفاصل، نأخذ من الآية القرآنية: وظفوا أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم أفئدتكم أرواحكم في التلقي عن الله سبحانه وتعالى لتتلقى هذا الخير الوفير الذي يأتيك من الله فيكون به نجاحك، ولا تكن كمن قال الله عنهم وهم الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كالأنعام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر إلا ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إياكم وإيانا أن نغفل عن الآخرة، ولذلك جاء في الأثر: من قال اللهم اجعل الآخرة همي كفاه الله همه وجعل غناه في قلبه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. نعود إليكم بعد هذا الفاصل بمشيئة الله. طيب نأخذ الاتصال ثم نذهب إلى الفاصل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، من معي عفوا؟
أنا محمد مصطفى.
محمد مصطفى؟
أنس محمد من المدينة المنورة.
أنس محمد، حياك الله أخي أنس، مرحبا، تفضل يا شيخ أنس.
الفلاح لغة النجاح والإدراك، وهي مشتقة من كلمة فلحة أي شق الأرض على وزن فعلة.
تمام.
واصطلاحا هو الفوز بالمرغوب وهو الجنة والمغفرة، والنجاة من المرهوب النار والعذاب.
تمام، جزاك الله خيرا يا أستاذ أنس، بارك الله فيك وشكر الله لك. يعني اشتقاقها اشتقاقها اللغوي من فلحة بمعنى شقة. تمام، طيب جزاك الله خير وشكر الله لك، شكرا على اتصالك. أيها الإخوة، نتابع معكم هذه التأملات في آيات الله البينات، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا.
التجارة الرابحة، المعاهد القرآنية. تكفل الهيئة العالمية الكليات القرآنية ومعاهد التأهيل والتحفيظ التي تتميز بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية. رعاية الحلقات، تقوم الهيئة برعاية الحلقات والخلاوي من خلال بناء المظلات للخلاوي وفرشها وتوزيع الكسوة وذبائح العيد وتقديم المكافآت. المسابقات القرآنية، تهتم الهيئة بإقامة المسابقات القرآنية بين الطلاب وطالبات المعاهد والحلقات القرآنية لإذكاء روح التنافس بينهم وتكريم المتميزين. الدورات والملتقيات، تقيم الهيئة الدورات التدريبية والتأهيلية والملتقيات العلمية لمعلمي القرآن الكريم لتطوير أدائهم وتبادل الخبرات بين المؤسسات القرآنية. تخريج الحفاظ، تقوم الهيئة بتكريم الطلاب والطالبات الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا من خلال إقامة حفلات تكريم وتخريج الحفاظ حول العالم. المنح الدراسية، اهتمت الهيئة بتقديم المنح الدراسية لحفظة القرآن الكريم لمواصلة دراستهم الجامعية والعليا في المجالات الشرعية والعلمية والإدارية. أئمة التراويح، تقوم الهيئة بإفاد وتعيين الحفاظ إلى دول العالم لإمامة المسلمين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك. توزيع المصاحف،
تقوم الهيئة بتوزيع المصاحف والأجزاء القرآنية والأشرطة القرآنية لطلاب المعاهد والحلقات والخلاوي التي تكفلها وترعاها الهيئة.
الله لا تحصوها
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي ختم أيضا بقول الحق سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأملوا هذه الآية الكريمة وانظروا كم من النعم يغمرنا الله عز وجل بها. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه، وأسأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نأخذ هذا الاتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن تقطع الاتصال مع الأخت هدية. على كل حال إن عاودت الاتصال نعود. ختمت هذه الآية الكريمة أيها الإخوة والأخوات في قول الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يعني هؤلاء أخذوا عذابين: العذاب الأول أنهم ختم على قلوبهم وعلى أسماعهم وجعلت الغشاوة على أبصارهم، فحال هذا الختم دون إيمانهم، وكانوا هم السبب في هذا، والبادئ أظلم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. هنا النقطة يا إخواني، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، رسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مع جليل قدره وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم، وجل من علمه، وجل من رباه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هؤلاء لهم عذاب عظيم، متى؟ في الدنيا وفي الآخرة. مهما على شأن الإنسان في الدنيا، إذا لم يكن عارفا لله سبحانه وتعالى فهو في عذاب. وعلى فكرة لما تعرفوا كلمة العذاب هذه من أين اشتقت تستغربون. كلمة العذاب اشتقت من الحبس، فالعذب في اللغة الحبس. ولذلك لما أقول هنا أي شيء تحبسه وتمنعه يكون عذابا له، فلذلك يقال في اللغة: أعذبه عن كذا، أي احبسه وامنعه. ومنه سمي عذوبة الماء لأنها قد أعذبت. أعذبت يعني حبست عن بالوعاء، واستعذبت الماء أي حبسته بالوعاء حتى صفى وحتى أصبح ماء عذبا فراتا. استعذب بالحبس في الوعاء ليصفو ويفارقه ما خالطه من الشوائب، فصار ماء عذبا، صار ماء عذبا. طيب نأخذ الاتصال ثم نعود إليكم مع عذوبة الماء. نعم معنا اتصال من حسن من نيجيريا. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال أيضا مع حسن. على كل حال اعذرونا لأنه أحيانا يكون الواحد يتكلم عن فكرة لا يستطيع أن ينتهي يعني أن يقطعها، فيبدو أن نطيل أحيانا على الإخوة انتظارهم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ وليد. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أخي وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا أخي الحبيب، تفضلت عندك جواب ولا تريد أن تقرأ؟
بدي أقرأ.
تريد أن تقرأ؟ ماذا تريد أن تقرأ؟
أقرأ من سورة الفاتح.
تفضل.
من سورة البقرة.
تفضل اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خير يا أخي وليد، ما شاء الله قراءتك طيبة، أسأل الله أن يأجرك ويثيبك عليها. ألاحظ بس فقط يعني تحاول أن ترقق النون قبل الصلاة، ويقيمون الصلاة حتى ما تتأثر بالصاد المفخمة، لكن قراءتك ما شاء الله واضح الجهد المبارك الذي بذلته مع كتاب الله، أسأل الله أن ينيلك ثوابه وتكون من شفعائه. نعم معنا اتصال. طيب إذن كنا مع العذوبة والعذاب، أسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يظن أن هذين يعني اسمان متناقضان أو متضادان، هما نفس الاسم. فالعذاب الآن الإنسان إذا أراد أن يعذب إنسانا إما أن يعذبه بالحبس، وإما أن يعذبه بمنعه مما يشتهي. فمنع النفس عن شهواتها عذاب لها، ولذلك ولهم عذاب عظيم. أخذت هذه الكلمة بعد ذلك ثم وضعت في هذا المقام كأنما صفتها عندما وصفت بالعظيم أصبحت العذاب الذي يستحقه أمثال هؤلاء، ويستحقه أمثال من كفروا بالله سبحانه وتعالى ومن ردوا أمر الآمر عليه. ولذلك من هذا القول أيضا يقول سيدنا علي رضي الله عنه في أثر وارد عنه وهو أبو العربية رضي الله عنه وأرضاه، يقول أعذبوا نساءكم عن الخروج، أي يحبسوهن في البيوت عن الخروج إلى الأسواق، فإنه يعني مو عذاب لهم لكن هو حبس، معنى الحبس معنى الحبس عن الخروج. وأيضا هو لما شيع سرية مرة كما ذكر القرطبي في تفسيره يقول قال أعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم فإن ذلك يكسركم عن الغزو، إياكم والنساء، يعني كان يقول أعذبوا امنعوا أنفسكم عن 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 الفواحش والموبقات. ولذلك من منعته شيئا فقد أعذبته، وفي المثل لألجمنك لجاما معذبا. فلما قال ربنا عز وجل ولهم عذاب عظيم، والآيات الأخرى ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين، العذاب هو ما يكون ضد ما تشتهيه الأنفس. ولذلك لاحظوا أهل الجنة لا عذاب لهم، لا منع لهم، ما عندهم أي مانع لهم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. نعم معنا اتصال، نأخذ اتصال ثم نعود إليكم أيها الإخوة. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم مرحبا، من معي؟
سهام من الجزائر.
أخت سهام من الجزائر، نعم تفضل يا أخت سهام.
نعم.
هل تريدين القراءة أم إجابة على السؤال؟
لا القراءة.
قراءة نعم تفضلي.
فواتح البقرة.
فواتح الآيات الأول من سورة البقرة. نعم أسمعها.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خيرا يا أخت سهام، وبارك الله فيك. والأخت سهام قرأت على رواية ورش عن نافع المدني، شكر الله لك، قراءتك منضبطة وأحكامك صحيحة. إذن هنا نخلص إلى مسألة مهمة، العذاب سمي العذاب عذابا لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه كل ما يلائم الجسد من الخير والبر والإحسان وما إلى ذلك، ويهال عليه ضدها، هذا هو العذاب. فلذلك لما ربنا عز وجل يقول ولهم عذاب عظيم، والآية التي تأتي بعدها ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، الله سبحانه وتعالى اختار لهم الكلمة التي تليق بهم، فهم يعني في الجزاء من جنس العمل يا إخوة. إذا كانوا في هذه الدنيا قد أباحوا لأنفسهم كل شيء وفتحوا على أنفسهم أبواب الشر كلها من الشهوات والشبهات والحركات الفاسدة والكلمات البذيئة وما إلى، ولم يمنعوا عن أنفسهم شيئا، سيمنع عن أنفسهم كل ما هو خير لها، وسيكون بديلا عنها كل ما هو شر والعياذ بالله. وصدق الله العظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الآخرة، ومن أساء في الدنيا، من أساء فإنما يسيء لنفسه، هو يقدم لنفسه، قدم لنفسك مالا وأنت مالك مالك من قبل أن يقضى عليك ولون حالك حالك، إما إلى الجنة أو في المهالك هالك. أنت الآن في هذه الدنيا إما أنك، ولذلك لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، شوف الحديث عجيب، كل الناس يغدو، كل يوم الصباح يخرج الناس من بيوتهم، والناس على أصناف، نعرف هذه الأصناف بعدنا نأخذ الفاصل، نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال من الأخت سليمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. أعذرني أنا ليس أنا لم أقرأ على شيخ، ولكن قرأت في الدار فقط.
أهلا بك يا أختي سليمة، حياكم الله. تريدين أن تقرأ، يسمعين قراءتك، بارك الله فيك.
نعم نعم،
يعني قرأتي في الدار، تعلمت على البرامج التلفزيونية
فقط.
كيف تعلمتي؟ كيف تعلمتي؟
علمني أخي وأختي.
آه ما شاء الله تبارك الله.
نعم،
أسأل الله أن يبارك فيك وفي أخواتك إن شاء الله تعالى. تفضلي.
نعم إن شاء الله نبدأ.
تفضلي اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب.
رقق اللام يا أختي. لا ريب. لا ريب. مش لا. لا. لا ريب.
لا ريب.
أيوة.
لا ريب. لا.
تمام استمري.
فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
قبلها في آية يا أخت سليمة. قبلها في آية. الذين يؤمنون بما بالغيب ويقيمون الصلاة.
نعم مرتبك شوية أعذرني.
لا حرج. الذين يقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون.
الذين يقيمون
يؤمنون
الصلاة
بالغيب. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
طيب جزاك الله خيرا. أنت الآية تركت آية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شكر الله لك يا أخت سليمة. الحقيقة هذا نموذج الأخت سليمة نموذج طيب. أنه حتى لو أن لم يهيأ لي أن الخروج خارج البيت والتعلم أتعلم بما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأخ يعلم أخته والأخت تعلم أختها. حتى البرامج النافعة في المحطات الفضائية هي أيضا تعليم و خير وبركة كثيرة إن شاء الله تعالى. هذه هاتان الآيتان أعطتنا أولئك تصورا حقيقة عن أولئك الكفرة. وكانت اقتضت أن يأتي هذا التصور بآيتين اثنتين. الذي كفر وأصر على كفره ولا يريد الرجوع عنه لا تنفعه الموعظة ولا ينفعه الواعظ. فالموعظة والوعظ إنما ينتفع به من فتح قلبه له، من أراد الآخرة، من أراد الآخرة. ولذلك سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى، من يخشى الله سبحانه وتعالى، ويتجنبها، يتجنب الموعظة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هذا الإنسان الشقي والأشقى والعياذ بالله الذي لا يأبه ولا يلتفت إلى مسألة الموعظة. فلذلك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نعمة الإمداد ونعمة الإيجاد ونعمة الهدى والرشاد. نعمة الإيجاد حصلت ونعمة الإمداد الحمد لله الله أمدنا بكل نعمه وإن نعدها لا نحصيها. لكن حقيقة نعمة الهداية هي تلكم النعمة التي حرمها كثير من الناس وأوتيتها أنت أيها المهدي المبارك، وأوتيتها أنت أيها الإنسان الذي هداك الله لهذا الدين. ولذلك أهل الجنة يوم حين يدخلون الجنة لا يحمدون الله تعالى إلا على شيء واحد: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. معنا اتصال. خلاصة الأمر أيها الإخوة، نحن أوشكنا على الانتهاء حقيقة من البرنامج. أود أن أقول شيئا. كما أن المؤمنين حصلوا على ما حصلوا عليه من خير الدنيا والآخرة بالهداية والتقوى، والكفرة حرموا ذلك بالختم والغشاوة وعدم هذه الوسائل المباركة التي أعطاهم الله إياها. فكروا، فكر أيها الضال بضلالك، وفكر أيها المنحرف بانحرافك، أين سيوصلك وأين ستكون في النهاية؟ أين ستوصلك الطريق؟ إلى أي مدى ستستمر؟ اعلم أن أمامك نهاية لهذه الحياة، ولذلك كما يقولون كل الذين يموتون يرجعون إلى الله. البطولة أن ترجع إلى الله قبل الموت، لا أن ترجع إلى الله بعد الموت فقط. معنا اتصال، معنا الأخت هولة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا بنتي.
فضيلة الشيخ، أريد أن أكمل ما قرأت الأسبوع الماضي، لأني الأسبوع الماضي قرأت لك أوائل سورة البقرة.
تفضلي
لو تسمح.
نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
جزاك الله خيرا يا أخت خولة، وبارك الله فيك. نكتفي بهاتين الآيتين لسببين. السبب الأول أننا فسرناهم هذه الحلقة، وأحسن الله إليك أنك قرأت هاتين الآيتين وأتحفتينا بهذه القراءة المباركة على رواية ورش عن نافع، وإن شاء الله تعالى لعلنا نستمع لك بقراءتك هذه بالآيات القادمة إن شاء الله تعالى. أسمعتنا خولة حقيقة الآيات على رواية ورش، وهنا أشير إلى مسألة، أنه هنا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. صلة ميم الجمع هي قراءة عند بعض القراء، منهم نافع بتمامه وورش إذا كان بعدها همزة فقط. أأنذرتهم همزتان، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولذلك قال العلماء هنا الاستفهام هنا للتسوية، يسميه علماء البلاغة استفهام للتسوية، يعني الأمران سواء بالنسبة لهما، الإنذار وعدمه، فتأتي الاستفهامية هنا، همزة الاستفهام، سواء عليهم أأنذرتهم، فجاءت همزتان، همزة أنذر وهمزة الاستفهام، فاجتمعت همزتان. العلماء فيهما على مذاهب، منهم من يحقق الهمزتين كحفص ومن وافقه، ومنهم من يسهل الثانية دون إدخال ألف بينهم يقول أأنذرتهم، ومنهم من يسهل الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين فيقول أأنذرتهم، ومنهم من يبدل الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع ست حركات فيقول أنذرتهم، ومنهم من يدخل ألفا بين الهمزتين مع إبقاء الهمزتين محققتين، وهو يعني بعض القراء. هذه خمس قراءات في هذه الكلمة، وكلهم بما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أيضا تسهيل إبدال الهمزة عند ورش والسوسي هنا. ختم الله على قلوبهم، الوقف مهم جدا، فالوقف فرع عن المعنى. وعلى أبصارهم غشاوة، هنا تقليل الألف عند ورش، وإمالته عند أهل الإمالة الذين يميلون ما قبل الراء المتطرفة بأبصيرهم، أبي عمرو الدوري، أبي عمرو نعم البصري. معنا اتصال، وهو يبدو أنه الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، من معي؟
سارة ناصر.
من؟
سارة ناصر.
نعم يا سارة، تفضلي يا بنتي.
أقرأ
نعم تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
جزاك الله خيرا يا أخت سارة وأحسن الله إليك قراءة طيبة وأسأل الله أن يثيبك وأجرك عليها. واضح أن لك جهدا مباركا مع كتاب الله، أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، يعني هذا القرآن كما هو معلوم لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ولكنه ينقضي الوقت الذي يكون منا مع القرآن الكريم، ينقضي بسرعة ولا أدري كيف مضى. على كل حال، في نهاية قبل نهاية هذه الحلقة، أود أن أشير إلى أن الفلاح في اللغة معناه الشق والفلح بمعنى شق الأرض إذا فلحها، ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض ويضع فيها الحب والبذر. والحقيقة عندي أكثر من، وفي الاصطلاح طبعا الفلاح هو النجاح وإدراك النجاح، وكما جاء في بعض الآثار يعني الفوز بما هو بالخير سواء كان بخير الدنيا والآخرة، المفلح هو الفائز بكلا الخيرين. أكثر من يعني إجابة صحيحة، وأود أن أخذ هنا من هذه التي بين أيديكم عندي هنا، أنا لا أرى الأوراق التي بداخلها، أمد يدي بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ منها واحدة. خربطناها كمان، ولا يهمك، والله لم أرى الورقة التي فتحتها، وأسأل الله أن يبارك لصاحبها أو لصاحبتها لا أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، الفائز بها، مش الفائزة، تقدر تجيب لنا يا سمحت؟ الفائز بها الأخ أنس من المدينة المنورة، على ساكنها أزكى صلاة وسلام. أنس محمد من المدينة المنورة، على ساكنها أزكى صلاة وسلام. على كل حال، الورقة مكتوبة بطريقة يعني طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونبارك لأخينا أنس محمد من المدينة المنورة هذا الفوز والفلاح. الفوز والفلاح الذي حصل عليه بهذه المسابقة، وقيمتها 500 ريال سعودي. طيب، يبدو الأخ المخرج بيقول إنه أنس معنا على الهاتف من المدينة المنورة. السلام عليكم يا أنس.
السلام عليكم يا فضل.
نبارك لك يا أخي الحبيب هذا الفوز المبارك، وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك. شيخ أنس، ماذا تعمل أو ماذا تدرس؟
أنا طالب في الثانوية.
الثانوية العامة
يا شيخ؟
نعم، هذه الثانوية العامة هذا العام. نعم
نعم.
طيب، كم أتيت بمعدل؟
أنا؟ نعم، الفصل الأول.
نعم،
100% الحمد لله.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. وكم تحفظ؟
أنا أحفظ 10 أجزاء، ويعني أحتاج إلى المراجعة.
ما شاء الله، وفقك الله لما يحب ويرضى، وجعلك ذخرا لوالديك وقرة عين لهما، وشكر الله لك على تواصلك معنا، وإن شاء الله نبقى على تواصل بمشيئة الله. جزاك الله خيرا، شكرا أخي أنس، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا القرآن أيها الإخوة يرفع الله به أقواما ويخفض آخرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا وضياء وبركة وهداية يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا وبصائرنا، واستعمل به جوارحنا، وأطلق به ألسنتنا، واجعلنا يا ربنا ممن يقولون به وبه يعملون، إنك على كل شيء قدير. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك بها رضا إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وباسمكم جميعا أشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة، أسأل الله أن يأجرهم ويجزل لهم المثوبة والعطاء، إنه سميع مجيب الدعاء. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.